فرق بين آثار المستصحب وآثار لوازمه. نقعد نتكلم في آثار لوازمه، آثار المستصحب تجري 100% في العلم الوجداني وفي العلم التعبدي وفي الأصل العملي، هاي آثار الموضوع ما بي كلام، كلام في آثار اللوازم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تكلمنا بالأمس عن الأدلة على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، تجارة، صناعة، زراعة، إجارة الأعيان والأعمال. شنو الدليل على وجوب الخمس فيها؟ ذكرنا روايات، خمس روايات ذكرنا بالأمس، خمس روايات ذكرنا بالأمس. الآن الرواية السادسة، كلها الروايات التي ذكرناها بالأمس معتبرة، حتى معتبرة لأنها إما السند صحيح أو السند فيه من ليس بموثق، لكن قبل واحد رأى توقيع الإمام ويعرف خط الإمام، إذن هذا قاعد يروي الرواية، إذن هذا قاعد يروي. فالروايات كلها المتقدمة الخمسة معتبرة، إما لأن السند معتبر أو أن السند فيه إشكال في الراوي عن الإمام، لكن ابن مهزيار يعرف خط الإمام وهو رآه، خلص إذن قاعد يرويها ابن مهزيار. وهذا السيد الجليل الذي أمس قال أن ابن مهزيار ليس بثقة وإنما فيه روايات هو يرويها عن نفسه، لا هذا صار عنده اشتباه. أكو عندنا علي ابن مهزيار الأهوازي الذي هو من أهل الدورق، دورق يسموه، هذا من أصحاب الرضا والجواد والهادي، ثقة جليل القدر، له كتب مشهورة أكثر من 30 كتاب، وكلهم يقولون بوثاقته وأنه أفضل من الحسين ابن سعيد وكذا، كتب أفضل. أكو واحد ثاني علي ابن إبراهيم ابن مهزيار، ذاك علي ابن إبراهيم ابن مهزيار ذاك مجهول، ذاك الذي أكو روايات ثلاثة أنه تشرف بمعرفة الحجة وكلم الحجة وفيها من علامات الظهور، واحدة من الروايات مكذوبة واثنين ضعيفة السند، أنه هو يرويها، هو مو معلوم، هو مجهول. ذاك علي ابن إبراهيم ابن مهزيار ذاك الذي هو ليس بثقة، لأن الروايات التي في مدحه واحدة مكذوبة واثنين من عدهن هو يرويهن، ومعارضات بأن هذه مو إله، مو لعلي، لأبيه إبراهيم ابن مهزيار. أما هذا علي ابن مهزيار الأهوازي هذا يقال ثقة صحيح جليل القدر واسع الرواية، له 33 كتابا، هذا كله أبو الفهرس يقوله والنجاش يقوله، أصله من الدورق في الأهواز، مولا كان أبوه نصرانيا فأسلم وهو أسلم وهو صبي، وعرف هذا الأمر يعني التشيع، وكان وكيلا للرضا وتفقه وأبي جعفر والجواد وتوكل عنهم في بعض النواحي، وعظم محله منهم، توكل عنهم، خرجت إلى الشيعة فيه توثيقات بكل خير، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه في الاعتقاد، وصنف كتبا مشهورة وهي يقولون مثل كتب الحسين ابن سعيد وزيادة، هذا ما بي كلام، هذا الأهوازي علي بن مهزيار، ذاك الذي فيه كلام علي ابن إبراهيم ابن مهزيار، وحصل خلطه. نعم ليس من لا مو من أصحاب الجماعة، لكن هو ثقة يعرف كلام الإمام، فإذا كان ما بعده فيه إشكال وهو شاف كلام الإمام وقرأه، خلاص صارت الرواية، هو قاعد يروي عن الإمام، هو قاعد يقول هذا توقيع الإمام، أنا أعرف خطه، هذا خط الإمام، خلاص بعد الذي بعده يكون غير ثقة ما يضر بصحة الرواية. فعندنا روايتين من ضمن الروايات الخمسة التي تقدمت فيها علي بن مهزيار وهو قرأ خط الإمام. فإذا كان ما بعده فيه كلام وهو إبراهيم بن محمد الهمداني فليكن إبراهيم غير ثقة، لكن هو علي بن هو رأى خط الإمام وقرأه فتكون رواية معتبرة. بل الآن الرواية السادسة رواية عبد الله بن سنان الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. هذه الرواية ابن سنان قال قال أبو عبد الله على كل امرئ غنيمة أو اكتسب غنيمة خذيش الغنيمة ما علينا منها أو اكتسب الخمسة أو على كل امرئ غنيمة أو اكتسب الخمس مما أصاب، يعني أصاب من الغنيمة أو الاكتساب، يعني يقول على كل امرئ غنيمة أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه داناق. هاي في التكسب، هاي في التكسب، هذه في التكسب. الرواية السابعة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هذا مثل المراد بالغنيمة هي مطلق فاضي، ليش إذا بعد قال أو التكسب
اثنين يعني الخمس في هذا وفي هذا،
خب هي يقول الغنيمة
مو احنا قلنا الغنيمة ما تشمل التكسب، ما تشمل زراعة وتجارة، احنا قلنا الغنيمة الذي قلنا أنها عامة في كتاب الله خلافا لمن قال أنها مختصة بغنائم الحرب، احنا قلنا عامة لكن ما تشمل التجارة والصناعة والزراعة والإجارة، احنا قلنا لماذا؟ لأنها نعم
مطلق الفائدة
الفائدة تشمل الغنيمة والتكسب، هذا الدليل الأول. الرواية الأولى موثقة السماعة في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، قلنا قليل يعني ربح التكسبات، كثير ليش مال المعدن ومال الغوص ومال الحرب فائدة خطيرة، أو الهدية أو الهدية التي تدى أو ميراث وما لا يحدث ذاك كله غنيم، لكن القليلة هي أرباح التكسب. هذا الدليل خذيش موزق السماعة كل ما أفاد، هاي دليل ثاني في الغنيمة والاكتساب، قاعد نعدد الأدلة. الرواية السابعة رواية أبي بصير عن الإمام الصادق قال كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه، مولاه يطي هدية، رجل خادم يعني يطي مولاه هدية، والمنقطع إليه هدية، هذا المنقطع إليه ما عنده إلا هذا المولى يعطيه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ هاي في الهدية، والهدية قلنا غنيمة، هاي هدية خطيرة 2000 درهم هاي مو يمنع. فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. بعد الرواية بيها وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة بستان يأكله العيال، بستان هم يأكلون، إنما يبيع منه الشيء بماء الدرهم أو 50 درهما هل عليه الخمس؟ هذا الذي يبيعه بستان عنده أهل يأكلون منه ثمر، لكن يبيع بعض مرات 100 درهم يبيع 50 درهم يبيع، فكتب عليه السلام أما ما أكل فلا ماكو خمس، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع التي يباع منها، في البيع أكو خمس أي تجارة، أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم وهو كسائر الضياع. هذه الرواية في آخر السرائر، هاي الرواية عن أبي بصير، هاي في آخر السرائر نقلا عن كتاب علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن الصادق، إحنا نقول هذا السند صحيح. فإذا كان طريق ابن إدريس إلى كتاب علي بن محبوب صحيحان، يبقى عندنا الإشكال وين؟ في أحمد ابن هلال. هذا أحمد ابن هلال ذكر عنه النجاشي أنه صالح الرواية، يعرف منه وينكر، صالح الرواية، هذا يقولون مغالي يعني عقيدة فاسدة.
خب فليكن عقيدة. احنا ميزاننا في قبول صحة الراوي ليس صحة العقادة العقيدة، لا فليكن فاسدة. مغالي افرض مغالي، اسأل المغالات في كانت المغالات يطلقوها على اشياء ممكنة للامام، مو المغالات انه الا هذا يكون يقول بان الامام هو الله. حتى في الامور الامام يتمكن ان يوجدها باذن الله، هم يقولون هذا غير مغالات. بوي هذا غير مو مغالات، الامام يتمكن ان يوجد بعض الاشياء باذن الله، مثل عيسى الذي يحيي الموتى باذن الله، مثل موسى الذي عصاه تنقلب افعى باذن الله. قال الامام مثلا كانوا يعملون اشياء باذن الله، فهذه مو غلط. افرض غلط، افرض مغالي، افرض مغالي، لكن المغالات تجعلنا لا نقبل روايته. لا، اذا ثق نقبل روايته.
لا تقبل روايته فقط في الامام.
نعم،
فقط في الامام لا تقبل روايته، اما في سائر يمكن قبول
روايته، يمكن قبول روايته. خلي يكون مغالي. حتى في اذا لم يقبل الامامه، كاهل السنه ما يقبلون الامامه، ما يقبلون العصمه، لكن روايته موثقه مقبوله. أهل السنة نقول هاي رواية موثقة، يعني شنو؟ يعني أحد رواتها من أهل السنة أو اثنين منهم من أهل السنة، لا يعتقدون بالإمامة، لا يعتقدون بالعصمة، ولكن رواياتهم للوثاقة الموجودة فيهم. طيب، إذن هذا لا تضر، لا يضر غلوه لو كان مغاليا في صحة روايته، لأن النجاشي صرح قال هذا أحمد بن هلال صالح الرواية، يعرف منها، يعني يعرف من روايته وينكر. هنا يذكر أيضا أنه قد رويت فيه ذموم، ذموم رويت فيه ذموم، ذموم هذا أحمد بن هلال، ذموم عن الإمام الحسن العسكري. يبدو أن هذه الذموم إما لمغالاته أولا أو لا، هذا قال أحمد بن هلال قال بوكالة عثمان بن سعيد عن الإمام الحجة، ولم يقل بوكالة محمد بن عثمان ابنه. قال أنا ما سمعت من أبوه، قال هذا وكيلي. قال أبوي غيرك سمع، قال غيري سمع، هو خلي يعمل بما سمع، أنا ما سمعت. ادعى أنه لم يسمع الوكالة من أبيه عليه على محمد بن عثمان. إذن ذموم الإمام الحسن العسكري عليه إما لغلوه وإما لأنه لم يقبل هذا، إما لغلوه الإمام الحسن العسكري، أو لا يقال أنه قبل وكالة عثمان بن سعيد العمري ولم يقبل وكالة ابنه. فذم، لكن هذا كله لا يضر بصحة الرواية مع تصريح النجاشي. ماذا يثبت؟
راح ينكر بالنائب الخاص،
يقول انا ما سمعت ان عثمان بن سعيد قال هذا ابني وكيل،
وكل العالم راح يبين محمد
ما سمع
النائب الخاص، وهذا يقول انا ما اقبل
ما سمع، ما سمع. فذم من هالناحيه،
لم يقبل احد،
يعني عقيدته فاسده،
هو لم يقبل احد،
يعني عقيدته فاسده.
خلص
اي نعم، عقيدة فاسدة. هاي كثير احنا اصحاب العقيدة الفاسدة ما نترك رواياتهم اذا كانوا ثقات. والنجاشي صرح هنا، المهم النجاشي صالح الرواية، يعرف منها وينكر. اذا هذه الرواية معتبرة. وين؟ بالسرائر.
هذا يكفي باعتبار ان ابن ادريس لا يعمل بالخبر الواحد، انما يعمل به اذا صح صدوره وتيقن به.
اي هاي بالنسبة إلى بالنسبة لنا شلون؟ احنا نقول إذا كان السند من ابن إدريس إلى كتابي علي بن محبوب صحيح، ما بي السند إشكال إلا أحمد بن هلال، وأحمد بن هلال صرح النجاشي بوثاقته صحيح الرواية، صالح الرواية، مع شنو؟ فيها يعرف فيها وينكر، يعني من يعرف منها وينكر، بعض رواياته منكرة التي تروح إلى الغلو، وبعض رواياته معروفة. إذن هذه الرواية صحيحة. لا نطيل عليك، هنا الروايات كثيرة الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. عبر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه فقال: الأخبار الدالة على الخمس في أرباح المكاسب بعد المؤنة فوق حد التواتر، بلغت في كتاب جامع أحاديث الشيعة 33 رواية. طيب الساق، قد بعض يتمسك برواية موجودة عند أهل السنة تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ولكن هذه الرواية مردودة. الرواية هذه نذكرها مع ردها. صحيح، رواية مذكورة في صحيح مسلم يقول: إن الفضل بن العباس وشخصا آخر من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديهما مهر، فاشتكيا ذلك إلى رسول الله وطلبا منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهار من سهم العاملين، فلم يرتضي بذلك، بل أمر شخصين أن يزوج ابنتيهما وجعل مهرهما من الخمس بدلا عن الزكاة. هنا كيفية الاستدلال، يقولون هذا أن خمس الغنيمة للمشاركين في القتال، وهم يقولون الخمس في الغنيمة، والخمس الغنيمة للمشاركين في القتال. خب، خمس للمشاركين في القتال، فإذا قلنا أن الآية مختصة بخمس الغنيمة، فمنين هنا النبي أعطاهم من الخمس؟ الجواب: من خمس أرباح المكاسب. وهذا باطل، لأن النبي يعطيهم من إلا من خمس أرباح المكاسب، يكفي لوجوب الخمس في غير الغنيمة. خمس المعدن عندنا، هذا الذي يأخذ المعدن يعطي خمس الإمام، هو يقدر يعطيهم من خمس المعدن؟ خمس الكنز عندنا، خمس الغوص عندنا،
الحرب موجودة، الغزوات
هذه ثابتة حتى عند أهل السنة، هذه حتى عند أهل السنة. ثانيا، الحرب كانت موجودة هناك، وخمس الأخر مو هي الحرب، خمس المغانم بين المقاتلين، دول مو مقاتلين، منين طاهم؟
يمكن أن يكون مقاتلين،
لا هذول مو مقاتلين، الخمس لمن كان في الغنيمة، دول رادوا يتزوجوا وما عدوا، اطاهم من الخمس. إذا كان خمس الغنيمة للمقاتلين، خذوا مو مقاتلين، اطاهم من الخمس، ولم تكن هناك معركة ولم يكونا مقاتلين. فهنا لكن نقول الجواب أنه أكو خمس معدن عندنا، وخمس غوص عندنا، وخمس كنز عندنا، وهذا ثابت حتى عند بعض أهل السنة، أنه خمس الغوص، خمس المعدن، خمس الكنز، هذا موجود.
هم يعملون بالركاز، يعملون بالركاز.
نعم،
هم يعملون السنة،
نعم بالركاز. فإذا هذه الرواية لا تدل أعطاه من الخمس، يعني من الخمس أربعة المكاسب. إذا نرجع نقول إحنا يكفينا الروايات كدليل، دليل على ثبوتهم. هاي الروايات قريناها التي هي كثيرة ومصرحة أن الخمس في أرباح المكاسب، في البيع، في كذا، في الإجارة، إجارة الأعمال. إذن هذا يكفي. ثانيا، عندنا السيرة المتشرعية التي قالوا عنها بأنها إجماع أو سيرة متشرعية، هذا هم دليل على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب. يبقى الآية القرآنية، هاي الآية القرآنية هذه إحنا شككنا في شمولها لأرباح المكاسب، هذه الآية القرآنية شككنا في شمولها لأرباح المكاسب، لأنها وإن كانت عامة ليست خاصة في غنيمة الحرب، لكن لا تشمل أرباح المكاسب، فإنها في كل غنيمة حصلت بدون مقابل، بينما التجارة والزراعة والصناعة الربح يحصل في مقابل شيء. فهنا وإن قلنا بأن آية الغنيمة عامة وليست مختصة بغنيمة الحرب، لكنها لا تشمل أرباح المكاسب، فالآية القرآنية لم تدل على خمس أرباح المكاسب، وإن قلنا أنها عامة وليست مختصة بخمس الغنيمة. بعض العلماء ماذا قال؟ يقول الغنيمة لا تطلق إلا على المأخوذ بالقهر والغلبة ويقطع بذلك. شنو دليلك؟ يقول المتفاهم لغة وعرفة، يعني صحة الاستعمال لغة، يعني صحة الاستعمال لغة وعرفة. خو صحة الاستعمال، خو صحة استعمال الغنيمة في مورد آخر غير الغنيمة الحربية. ما شاء الله، الغنيمة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. في أمال الصدوق إن رسول الله جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أما رأيت فلانا ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصين فأسرع الكرة وأعظم الغنيمة؟ إن هناكو حرب؟ ماكو حرب. شهد استعمال الغنيمة في الحربية، صحة استعمال لغة وعرفة، خو صحة استعمال الغنيمة في غير الغنيمة الحربية. هاي صحة استعمال، هاي صحة استعمال. روي عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة: إن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم. شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم. اغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك يوم عسرتك. اغتنم، هاي غنيمة، إذن هاي مو حربية. شلون أنت صار عندك قطع؟ شلون أنت صار عندك قطع بأن كلمة الغنيمة إنما معناها ما أخذ بالقهر والغلبة وتقطع بذلك لصحة الاستعمال لغة وعرفة؟ صحة الاستعمال موجودة في غير الغنيمة الحربية، شو صار عندك قطع؟ ثم هو نفس هذا المتكلم قال أن كلمة الغنيمة مستعملة في غير الغنيمة الحربية. نفس هذا المتكلم سيد الروحاني في كتابه المرتقى إلى الفقه الأرقى، هو نفسه يقول استعملت هذه كلمة الغنيمة في غير الغنيمة الحربية. ما يقول لا، معناها ما أخذ بالغلبة والقهر قطعا للغة والعرف. بعد هو نفسه يقول استعملت في غير الغنيمة الحربية، هذا تهافت منه، هذا تهافت منه. نعم، أخذ الاستعمال اللغة وكل استعمالات. يقول لغة وعرفا، لغة وعرفا، لغة استعمال
لرفع
التنافي، هذا شيء. حتى القرطبي أقر بأن آية الغنيمة التي في القرآن الكريم هي عامة، لكن يقول أكو إجماع في اختصاصها. إذا كانت عامة ودلالة لفظية، إذا كانت عامة ودلالة لفظية، شلون نقول بأنه خصصها الإجماع؟ شو نقول؟ هذا تعسف في فهم النص القرآني وتكلف، لأن التبادل يوصل العموم، هذا تبادل. فإذا متبادل منه العموم وأكد العموم فالموصول ما غنمتم من شيء، واعلموا أن ما غنمتم، هاي ما يتسع بقدر ما يتسع له كلمة شيء، فإنهما ما وشيء ممحضان في التنكير، ما نكره، شيء نكره، ممحضان في التنكير المفيد العموم. فشلون نقول أنه الإجماع خصصه، مع أن هذا وضع، وضع عموم، هذا تعسف. إذن كلمة غنمتم مطلقة تشمل كل غنيمة، سواء كانت حربية أو معدنية أو غوصية أو كنزية أو حيازة أو هدية، هذه اللي هي صدق غنيمة.
أو أنتم جعلتم هذا يحتاج إلى
نعم،
الكسب يكون في المقابل والغنيمة لا يقال ما يكون له في المقابل.
أي نعم، هذا الفهم. الكسب زراعة، شوفوا زراعة، يعني ذبيت 15 مليون أطلع 20، شوفوا هذا شيء زراعة، زرعت انت، جبت الارض، سويتها سمات، جبيت بذر، جبيت عملت، ما اشتريت، ذبت عليه 10 ملايين طلعت 30 مليون، فهي 30 في مقابل 10. بالتجارة مش اشتريت بيت 100 مليون بعت 110، هذا البيع 110 جتك في مقابل 100 اللي اشتريت بيها البيت حولتها الى عين. فالصناعة مش تجيب معمل تجيب كذا تشتغل 50 مليون 100 مليون تخلي بعدين تربح هذا الربح في مقابله شيء خليته بخلاف الغنيمة بلاش بلاش غنيمة ماكو شيء ماكو مقابل. فهذه يبدي لها دليل خاص. علماء بعضهم يقول هاي الآية القرآنية مختصة بالغنيمة الحربية بعضهم يقول عامة تشمل أرباح المكاسب احنا نقول لا لا مختصة بالغنيمة الحربية ولا عامة تشمل أرباح المكاسب وإنها عامة لكن لا تشبه أرباح المكاسب من زراعة وصناعة وتجارة وإجارة الأعمال والأعيان في مقابل العمل الذي ألزمه به. بينما أنت إذا تحصل معدن واشتغلت وما حصلت معدن إلما تلزم معدن تحصله بلاش ماكو واحد يستأجرك عليه. إذا استأجر عليك يكون المعدن له إذا استأجرت على إخراج المعدن. إذن كلمة الغنيمة مع أنها مطلقة وعامة إلا أنها لا تشمل أرباح المكاسب ولذلك أردنا أدلة خاصة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب.
إذا أنت استخرجت المعدن
نعم
أنا استخرجت المعدن ما أجرت
أي لكن ما أجرت
مقابل عمل
أي هاي غنيمة إذن
وعمل
لا لا عمل عمل الذي إذا ما أعطاك أجرة تلزمك من الزيادة وتقول تجيب الأجرة.
لا انا استخرجت بدون عام
بدون عام لا انت ما حد استاجرك الاستئجار غير الاستئجار يكون ما تحصل عليه متوقعا وفي مقابل العمل اما المعدن لا يكون في مقابل العمل قد تظفر به قد لا تظفر به اذا ظفرت به ظفرت به مجانا لا تظفر به لا يكون في مقابل العمل ما ترجع فلوسك
ايضا التجاره
ايوه لا هاي مو تجاره هذا غنيمه ما تحصل عليه من المعدن بعملك الذي لبس مستأجر عليه هذا غنيمة واقعا غنيمة. استهناس سيد خوئي عند فرد الدليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب غير الروايات هذا مشكل دليل سيد خوئي الآن ذكره والناقشة. يقول سيد الخوئي الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدهر دائما يعني عندنا حرب مع الكفار حتى يصير عندنا غنيمة ونطي حق الإمام ونطي حق السادة نعيشهم والسادة ما عندهم عيشة من الزكاة ما يصير يأخذون من الزكاة عندنا حرب مدى الدهر ما عندنا هذا ضروري ما عندنا الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدهر حتى يتحقق موضوع الخمس من غنائم دار الحرب. إما لهذا الزمان شوف الكفار مستولين علينا وين نقدر نحاربهم شوف هاي الدنيا كلها كفار مستولين علينا دول عظمى مستولي علينا يعني المسلمين مستعمرين تقريبا مستعمرين يأمرون يأتمرون بأمرهم نقدر نحاربهم نأخذ غنيمة إمام. أو لا سوف يأتي زمان يستولي الإسلام على العالم زمان ظهور الحجة يستولي الإسلام خب وين أكو حربة إذا ما أكو حرب. فلو كان الخمس سيد الخوي يقول مقصورا على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلقا بما له دوام حرب ماكو دائما اذا فقط في غنائم وماكو في ارباح المكاسب كهذول الساده منين يعيشون الفقراء كيف يعيشون فقراء بني هاشم شلون في هذه العصور ماكو حرب شلون يعيشون زكاة هم ما نطيهم فطرة هم ما نطيهم إذن لا مناص هذا كلام إذن لا مناص من تعلق الخمس بما له دوام واستمرار وهو أرباح المكاسب ليكون الخمس لهم عوضا عن الزكاة هذا كلام السيد القوي وهذا باطل لأن معيشة فقراء بني هاشم أولا من زكاة أمثالهم إيه زكاة أمثالهم وفطرة أمثالهم ويمكن أن تكون معيشتهم من الأوقاف والخيرات التي تكون لهم والصدقات العامة المستحبة مو صدقات واجبة صدقات زكاة مال غيرهم ما يصير لهم فطرة مال غير أما زكاة مالتهم يصير فطرة مالتهم يصير وأكو مستحبات عامة يصير يعطوها للسيد مستحبات عامة. اي كما يمكن معيشتهم من ميراث من لا وارث له التي هي تحت يد الإمام، كما يمكن ذلك من الارتزاق من بيت مال المسلمين والأنفال الذي هي منصب للإمامة، الإمام مسؤول عنهم يعطيهم، مسؤول عن إعارة الفقراء. كما أن الخمس لم يقتصر على غنيمة الحربية كما قلنا، ثبت وجوب الخمس في المعدني والكنزي والغوصي، فيمكن إعاشتهم من هذا الخمس.
ممكن لا يكون فقراء حتى يحتاجون،
لا سأفرض أنه ما يصير أنه يكون أكو في المجتمع فقير. إذا هذا دليل باطل من جملة أمور. خلاصة هذا الدليل إذا سقط، والآية القرآنية أيضا إذا سقطت في الاستدلال على وجوب الخمس أربع مكاسب، يكفينا الروايات التي ذكرناها وهي صريحة، ويكفينا الإجماع أو سيرة المتشرعة، هذه أدلة قوية على وجوب الخمس. الآن أكو شبهة، هاي الشبهة انتبه، هاي الشبهة تأتي على مسلكين. يجي تجي شبهة على إطلاق آية الغنيمة وشمولها لأرباح المكاسب، من قال أن الآية مطلقة وتشمل أرباح المكاسب، من قال أن الآية مطلقة تشمل أرباح المكاسب فيجب الخمس في أرباح المكاسب. والشبهة تأتي على الروايات، هاي الروايات قرأناها الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فالشبهة عامة، كل من يقول أن الآية القرآنية دالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ومن قال أن الآية لا تدل مثلنا راح للروايات قال روايات تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، هذه الشبهة. هذا لماذا لم يعهد أخذ الخمس من قبل النبي أو أحد الأئمة قبل الصادق والباقي؟ ماكو مثل الزكاة، زكاة كان النبي وعلي الزون من يجمع الزكاة وكذا، ويطلب مرسوم ودستور وهيك يسوي وهيك يدخل وهيك يقول له وكذا، بالخمس ماكو. فإذا كان وجوب الخمس في أرباح المكاسب موجود، لماذا لم يعهد أخذه من قبل النبي أو أحد الأئمة قبل الإمام الباقر والصادق، ولكن عهد منهم التصدي لأخذ الزكاة؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله الثلاثاء.